بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني وفي موقعنا على سبريكر لمتابعة شرحنا لكتاب الصيام من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس السابع. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا سعيد أو سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر. قالوا في الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال لهذا الحديث. وقال ابن المبارك: هو حسن مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقال أبو عيسى: وقد روى عبد العزيز بن محمد ابن صفوان أو عن صفوان في مثل هذا الحديث. والحديث الذي معنا قد جاء في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح لا خلاف في صحته، والحديث صريح في فضل صيام ست من شوال. لكن نقول: هل يلزم من قوله ثم أتبعه، أي من صام رمضان يعني أتم صيام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، هل يلزم من هذا القول أنه لا بد من اتباع يعني رمضان بشوال مباشرة، أنه بعد العيد مباشرة يصوم هذه الأيام الست؟ ظاهر الحديث هكذا، والمبادرة في أعمال الخير والمسارعة هي الأفضل. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة لأعمال الخير أمر لا بد منه وهو الأفضل، والإنسان لا يدري متى تأتي الساعة، فإن تيسر ذلك تلك المبادرة فلا بأس وهي الأفضل، وإلا فلا يلزم المبادرة. فإن أخرها فلا بأس، ولا سيما لمن كان عليه قضاء صيام رمضان، فهذا لا ينبغي له أن يصوم إلا إذا تم صيام رمضان كما ذكر أهل العلم. يقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، أي أتم صيام رمضان، فمن أتم صيامه بعد ذلك ينبغي له أن يبدأ في صيام أيام ست من شهر شوال، ولا سيما النساء لما عليهن من قضاء لحيض أو غير ذلك. فهذا يعني إن أخر لا بأس في التأخير. وهل يلزم المتابعة يعني كل يوم بعد يوم؟ أم أنه خلاف ذلك؟ قل لا بأس، المتابعة أفضل، لكن لو صام يوما بعد يوم أو يعني تحرى صيام الاثنين والخميس أو أيام البيض، كل ذلك جائز. المهم يكون تمام صيام رمضان ثم صيام الست من شهر شوال، أن لا يخرج عن شهر شوال. وهنا مسألة، هل المرأة إذا صامت جميع أيام شوال قضاء لرمضان لعذر كان عندها، فهل يفوتها هذا الصيام، صيام الست من شوال؟ نقول لا يفوتها، هذا لا يفوتها. فإذا استغرق أيام شوال، أيام قضاءها كله، فإنها يجوز أن تصوم بعد ذلك الست ولو دخل عليها بالقعدة، لكنها تواصل فتصوم ست أيام من ذي القعدة على أنها من ست من شوال، فهذا جائز وقد قال به أهل العلم. ولأنها تركت صيام الست من شوال في موضعها لعذر شرعي. وهنا مسألة أخرى، هل يكره صيام الست من شوال؟ نقول لا دليل على من قال أنه يكره، وقد قال بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن هذا قول مردود. والإمام مالك رضي الله عنه رحمه الله تعالى نفسه قد قال في مقولة مشهورة: كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح ولا غبار عليه، وإن زعم بعض من أهل العلم كالإمام مالك وإمام دار الهجرة والإمام أيضا أبو حنيفة أنهم لا يرون صيام هذه الست، يقول الإمام مالك أنه لم يرى أحد يفعله، لم يرى أحد يفعل، وهو إمام دار الهجرة. وهذا لا شك أنه ليس يعني بصحيح، فلأخذ بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي ثبتت في هذا الأمر هي التي ينبغي أن يعمل بها. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن صيام الست، بأن صيام رمضان وست من شوال صيام الدهر، صيام الدهر. وتفسير هذا كما جاء عند ابن حبان بسند صحيح أن رمضان العشر يعني الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثين من رمضان تعادل 300 يوم، 300 يوم 10 شهور، والست تعادل شهرين، فصار هذا عدد 12 شهر. فهذا صيام الدهر كله كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله تعالى على عباده، وهذه منحة عظيمة، وفضل الله واسع. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك: باب ما جاء في صوم 3 أيام من كل شهر، في صوم 3 أيام من كل شهر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أهدى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعني 3 أمور: أن لا أنام إلا على وتر، وصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى. والحديث هذا أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين بلفظ: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال حدثنا محمود بن غيلان، وساب السند إلى أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 فصم 13 و14 و15. وفي الباب أيضا عن أبي قتادة غيره، والحديث أيضا حديث أبي ذر، وهذه الحديث كلها يعني في الصحيح، في الصحيحين، كل ألفاظها في الصحيحين، إذن هي أحاديث صحيحة. ثم قال في حديث آخر عن أبي النهدي عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في قوله: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم بعشر أيام. أخرجه مسلم. إذا قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وساق في سند آخر حديث حدثنا محمود بن غيلان إلى أن قال: سمعت معاذة قالت عائشة أو قلت يعني سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها وعن معاذة: أكان رسول الله يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان الصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيها صام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباني. فهذا الحديث الذي معنا ومجموع هذه الأحاديث في هذا الباب تدل على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدد من الصحابة، إلى أبي هريرة وكذلك لأبي ذر، وجاء أيضا لأبي الدرداء، وهذه كلها حديثها صحيحة. بل هذه وصية عامة لكل مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي يعني فيها تفصيل فيما قال في الوصية الأولى: أن لا أنام إلا على وتر. هذه تحمل على من خشي أن لا يستيقظ، من خشي أن لا يستيقظ في آخر الليل، أن لا يستيقظ في آخر الليل، فهذه تحمل يعني على أنه يبادر بصلاة الوتر في أول الليل. لكن من يعني رأى أنه قادر على أن يصلي الوتر في وقته في آخر الليل فهذا أفضل، كما مر معنا في أمور مضت. المسألة الثانية أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذا هو الشاهد من الحديث في الباب الذي قال المصنف: باب ما جاء في صوم 3 أيام من كل شهر. فهذه الوصية التي جاء أيضا وصية ثانية، أن يعني قال في الوصية الثانية أن يصوم 3 أيام من كل شهر. طيب، وصية ثالثة قال: أن أصلي صلاة الضحى، وصلاة الضحى أقلها 2 ركعات، وهي من بعد ارتفاع الشمس ليل رمح إلى قبل الزوال ب يعني ما يقارب 1/4 ساعة. إذن هنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وندب بأن صيام 3 أيام من كل شهر لها فضيلة، وأنها مندوبة وسنة عظيمة. لكن الحديث بعض منها لم تحدد يعني مواضع معينة للصيام، وجاءت مطلقة، وجاءت في ذكر أحاديث بعضها حديث أبي ذر رضي الله عنه تحديد هذه 3 أيام، وأنها الأيام البيض، الأيام البيض يعني يوم 13 و14 و15. ولهذا الحديث يعني الذي حديث أبي ذر وغيره حديث صحيحة لا غبار على صحتها، ويعني أمر أيام البيض مشهور في حديث كثيرة، قد جاء عند ابن حبان على شرط الشيخين، قال رسول الله للعرابي: فإذا صمت فعليك ب3 أيام الغر، أي البيض التي يكون القمر فيها منيرا، وهي هذه 3 أيام 13 و14 و15. وجاء في هذه الأيام أحاديث كثيرة كلها صحيحة، وكلها عن أيام البيض وعن صيام السنة هذه العظيمة. جاء في الصحيحين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قال له كيف تصوم عندما شكاه أبوه في أمر إكثاره من الصيام وقراءة القرآن وعدم مجيه أهله، وكان قد يعني تزوج في تلك الحين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصوم؟ قال رسول الله كل يوم. قال له صم من كل شهر 3 أيام، صم من كل شهر 3 أيام. فحدد له 3 أيام لأنها فيها فضل عظيم، وتوافق هذا الحديث الذي معنا، ولم يقيد له أيام معينة فأطلقها، جعلها مطلقة. وهذا يفيد مع حديث أبي هريرة الذي معنا في الباب أن 3 أيام من كل شهر واردة من أي يوم شاء، ولكن جاء في الأحاديث الأخرى أنه ميز أيام البيض بأن تكون أيام البيض وأن الصيام فيها أفضل. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال له صم من كل 10 يوم، يعني من كل 10 في الشهر يوم، إذن 30 يوم ب3 أيام. فكل هذا وارد، والإنسان ينبغي أن يتحرى صيام 3 أيام، ما أيسر الأمر. 3 أيام صيام في الشهر ما أيسرها، وسنة مباركة يعني جاءت فيها الأحاديث كثيرة، والمسلم ما ينبغي أن يتهاون في هذه السنة العظيمة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال باب ما جاء في فضل الصوم، باب ما جاء في فضل الصوم. وذكر في الحديث الأول بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها، هذا حديث قدسي، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. وقال أبو عيسى عنه حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، لكن كما ذكرنا هو في الصحيحين، ولا يبالى بقول الترمذي أنه حسن أو أنه غريب. ثم أورد حديث محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام إلى قوله عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة باب يدعى الريان، يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد حديث آخر في الباب عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذن في هذا الباب أورد 3 فضائل عظيمة للصائم في شهر رمضان خاصة، وفضائل شهر رمضان كثيرة لا تعد ولا تحصى، ففيه قيام الليل، وفيه أيام العشر، وفيه ليلة القدر، وفيه فضائل عظيمة. واختلف العلماء في معنى الحديث الأول في قوله والصوم لي وأنا أجزي به، هذه أول فضيلة من فضائل شهر رمضان. اختلف العلماء في هذه العبارة التي جاءت في الحديث القدسي والصوم لي وأنا أجزي به، فقالوا إن جميع الأعمال لله تعالى، كل الأعمال لله تعالى، الصلاة والصيام والذكر وكل الأعمال، فلماذا خص الصيام بذلك؟ ذكر بعض أهل العلم قالوا بسبب الإخلاص، أن الصيام فيه إخلاص، لأن الصيام من الأعمال التي تخفى والتي لا فيها رياء، لا رياء فيها. ولذلك جاء في الحديث الصلاة، نعم، الصلاة ضياء والصوم برهان، والصوم برهان أي دليل على يعني أن المسلم يعني يتحرى الصيام لمحبته لهذا الدين، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن في مسألة الرياء ومن الرياء هذه فيها نظر، لأن الصائم قد يرائي بقوله، قد يرائي بقوله. فذكر في بعض ما ذكر أن رجلا جاء يصلي في مسجد، وكان بجواره عدد من الناس، فرأوا صلاته يخشع فيها ويعني يطيل الركوع والسجود، فقالوا ما شاء الله، انظروا إلى هذا الرجل، سمعهم فأطال في صلاته. فلما انصرف قال هؤلاء الذين ما شاء الله صلاتك طيبة هذا، قال وكذلك اليوم أنا صائم، ها ما شاء الله كذا، قالوا نعم، قال نعم، وكذلك اليوم أنا زرت مريض وتبعت جنازة. إذن هنا حصل الرياء، حصل الرياء. طيب، إذن الأمر خلاف ما ذكر في المسألة الأولى أن الرياء قد يحصل. والقول الآخر يا أهل العلم في هذه العبارة الصوم لي وأنا أجزي به، أن الله تعالى قال يدع طعامه في الحديث، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أنه يدع هذه لله، يدع هذه لله، وهي من الشهوات العظيمة التي هي لب الصيام، وهي الطعام والشراب والشهوة. فقال يدع هذه لي، هي لله تعالى، قال وأنا أجزيه على هذا الأمر العظيم. إذن أعظم ما في الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، فلهذا حصل الأجر العظيم في هذه العبادة. ويمر بالإنسان ساعات طويلة أحيانا، فهنا الإنسان يعاني من تركه للطعام والشراب والشهوة خاصة. فقال العلماء هذا لب هذا الفضل العظيم، ولذلك يجزيه الله تعالى جزاء عظيما. وهنا مسألة في الشهوة، هل الشهوة محدودة بالجماع فقط؟ نقول لا، أيضا هي موسعة. فالاستمناء مثلا، من استمنى في نهار رمضان فإن هذا يفسد صيامه، لأنه فعل الشهوة، ولا ما كان ينبغي له أن يستمني. وهكذا هذا يشمل يعني كذلك الإنزال بكل طريقة، بالنظر كذلك يحصل إنزال، وكذلك بإمرار التفكير والاسترسال في الصور، صور النساء وغير ذلك، كل هذا يفسد الصيام. وإذا حصل للمرء استرسال في هذه الصور وهذه المناظر فإنه ينبغي أن يقطع، فإن لم يقطع فإنه يقع في المحرم ويفسد صيامه، يفسد صيامه. إذن قد يقول قائل هذا أعمال قلبية ولا يحاسب عليها، نقول هي أعمال قلبية لكنها عمل أيضا، عمل. ولذلك إذا جاء الشيطان يجرجرك في عمل مثل هذا ينبغي أن تقطع. وقد جاء في قول تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وجاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي للمسلم، كان في عهد الصحابة، يقول من خلقك؟ يقول يعني والدي. وأبوك من؟ وأبوك، جرجره إلى أن يقول من خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام فليقطع ولينتهي. إذن هكذا إذا جاءك الوسواس من الشيطان أو من نفس الأمارة بالسوء أنت استرسل لهذا اقطع، فإذا قطعت سلمت، وإن استرسلت وقعت في المحرم. فهذا حديث عظيم يبين فضل الصيام من حيث الإمساك عن الشهوة والصبر. وقد جاء في ذكر الحديث في ما ذكره قال كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والصوم لي يعني حد الصيام في الأجر لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن لب الصيام في ماذا؟ لب الصيام في الصبر، الصبر على شهوة الطعام وأيضا شهوة الشراب وشهوة الجماع. في الحديث الآخر ذكر فضيلة أخرى وهي أيضا أن العمل أن الجزاء من جنس العمل. لما كان الصائمون ممسكون عن الطعام والشراب فيحصل منهم الظمأ الشديد وخاصة للماء. جاء الحديث الآخر بأن الله تعالى جعل لهم باب في الجنة خاص يدعى الريان، يدعى في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. فمن فضائل الصيام أنك إذا صمت على الوجه الصحيح فإنك لا تظمأ بعد دخولك الجنة من هذا الباب البتة. فلا بد هنا أن يتأمل الإنسان، وهذا يشمل صيام الفريضة ويشمل أيضا صيام ماذا؟ صيام كذلك النفل. وأيضا في الحديث الآخر فضيلة أخرى وهي ما جاء في الحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان. انظر هذه فرحة، فرحتان عظيمتان. الفرحة الأولى هي فرحة يومية حين يؤذن أو يدخل وقت إفطار فيفطر الإنسان ويأكل ويشرب ويأتي أهله يفرح بهذا، الإنسان بشر يحب هذه فيفرح، هذه فرحة عظيمة لا شك في ذلك. والفرحة الأخرى التي أعظم من ذلك يوم يلقى الله تعالى إذا مات، وكذلك فرحة في آخر رمضان في أول يوم من شوال، فرحة عظيمة عندما تفطر وقد انتهيت من هذا الشهر العظيم وتستعرض الحسنات العظيمة، ويوم تلقى الله تعالى ترى من الفضل العظيم ما تقول ما هذا، وقال له هذا أجر صيام رمضان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الصيام وأن يجعلنا من صوام رمضان وغيره احتسابا لله تعالى. قال الإمام الترمذي بعد ذلك باب ما جاء في صوم الدهر. وأورد حديث عن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال عليه الصلاة والسلام لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. رواه هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن بل هو في الصحيح، وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، قالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، يعني جعلوا صيام الدهر أنه من صام، يعني يقول جعلوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، يعني قالوا 5 أيام. إذا قالوا أفطر في هذه 5 الأيام من السنة قالوا هذا ما صام الدهر، نقول لا الأمر ليس كذلك، وإنما صيام الدهر من صام وسرد الصيام، وربما بعضهم حتى يصوم هذه 5 أيام وهي أيام جاءت في الحديث بتحريم صيامها. وهكذا وجاء أيضا عن الإمام أحمد وإسحاق نحو هذا، قال وقال الإمام أحمد وإسحاق لا يجب أن يفطر أيام غير هذه 5 الأيام التي نهى رسول الله عنها، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. لكن ظاهر الأحاديث التي معنا تتضمن أن المسلم لا ينبغي أن يصوم إلا السنن، ولا بأس أن يسرد بعض الشهور، لكن عليه أن يتقيد بأن لا يسرد الأيام سردا طوال السنة، هذا لا ينبغي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا صام ولا أفطر، قوله لا صام أي لا صام الصوم المقبول عند الله تعالى، وهو الصيام شهر رمضان والأيام التي جاءت فيها السنن وهكذا. فهذا سرد الصيام يعني تعدى الصيام المفروض الذي معروف، ولذلك قال لا صام ولا أفطر، لم يصم ولم يفطر. إذن هو لا صام الصيام الشرعي ولا أكل وشرب ولا أكل ولا شرب، فحمل نفسه ما لا يطيق. وأيضا كما جاء في ما ذكر الإمام الترمذي أن البعض ادعى أن صيام الدهر مكروه ليس محرم، وبعضهم قالوا هو محرم، وقوله أنه مكروه الذي قالوا مكروه قالوا هذا لا يستقيم، وإنما جاء وإنما هذا المعنى أي معنى مكروه هنا بمعنى التحريم زجرا الذي هكذا يواصل. وذكروا أن أنس بن مالك كان يصوم الدهر وهكذا إلا خمسة أيام التي ذكرنا، وهي يعني العيدين والثلاث أيام من أيام التشريق، لأن جاء فيها النصوص صريحة. وهذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد من مالك، من أنس بن مالك، وهذا يعني لا يؤخذ عن أنه السنة، ولكن هذا اجتماع. وقال إنما التحريم أو النهي يعني عن من كان يضعف، عن من كان يضعف عن صيام باقي الأيام من السنة غير هذه الخمس. وقد قال عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو عندما يعني سأله عن الصيام قال صم ثلاثة أيام، فمنعه الصيام الشهر كله لأنه كان يصوم الشهر كله، فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن فعلت أي صمت الشهر كله هجمت أو هجمت لها العين أي ضعفت العين، غارت العين، ونفيت لها النفس أي ضعفت عن نفسك تضعف وجسمك يضعف، فهذا فيه زجر. فقالوا هذا تعليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان أن الصيام الكثير الذي يخالف ما كان ينبغي عليه هذا يضعف المسلم، ولا دليل على السرد الذي ذكر من بعض كلام من تكلم في هذا. وأيضا هذه يعني هنا سنن ينبغي الأخذ بها. ورد أيضا حديث أبي موسى وهو حديث حسن قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وشبك بين أصابعه، وشبك هذا الحديث يعني حديث أبي موسى وهو حديث حسن. فالرسول يقول من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وشبك بين أصابعه، وهذا يدل لا شك على التحريم. ولما قال كما ذكرنا عبد الله بن عمر أصوم يومين وأفطر، شوف قال أصوم يومين وأفطر في الشهر، أصوم يومين يعني كأنه يريد يصوم 20 يوم ثلث أسام، نهاه الرسول قال لا تطيق، أو يطيق ذلك أحد، هكذا الرسول أو يطيق ذلك أحد، فأنكر عليه أن يصوم 20 من كل شهر. إذا من صام الدهر السنة كاملة ولو أفطر الأيام الخمس فقد صام الدهر، وهذا وإن كان من بعض فعل الصحابة فإنه اجتهاد منه، فإنه يعتذر له ولا يتابعون عليه ولا يحتج بقولهم وفعلهم، بل أن من الصحابة من كان يسرد ثم لما علم بصحة الأحاديث التي جاء فيها النهي من رسول الله ترك ذلك. ومع ذلك نقول يعني أن الإنسان يقال يعني أن صيام شهر أو شهرين متتابعين سردا لا بأس فيه، لا يقال أن هذا صيام دهر، يعني صام شهرين متتابعين هكذا وجد من نفسه يعني قوة وقال أصوم شهرين نقول لا بأس فيه، ولم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام إلا فيما ذكر في صيام شعبان ورمضان وصلهم فقط، ولم ينهى مع ذلك عن ذلك. ولما يعني جاءه حمزة الأسلمي وكان يسرد الصيام، فبين له عليه الصلاة والسلام يعني أن سرد الصيام أن يصوم يوما ويترك وهكذا. إذن هذا الذي ينبغي أن يكون على المسلم. قال الإمام الترمذي بعد ذلك قال باب ما جاء في سرد الصوم، باب ما جاء في سرد الصوم، وهذا فيه بيان أكثر لهذه المسألة. ذكر حديث عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، حتى نقول كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر، حتى يقول كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم. قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر، قد صام يعني واصل صيام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، وما صام رسول الله شهرا كامل إلا رمضان. إذا كان الرسول هكذا أحيانا يسرد الصيام وأحيانا يسرد الإفطار. وهذا الحديث أصله في الصحيحين أيضا، قال أبو عيسى حديث عائشة حديث صحيح حسن صحيح. إذن لا أحد يعني يصل إلى ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام من سرد الصيام وقدرته على ذلك، فلا ينبغي أحد يترطع في هذا. ذكر حديث آخر في الباب وحديث أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا يريد أن يفطر منه، يعني يكثر فيه، ويفطر حتى يرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا. قال فكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. إذا الرسول كان هكذا يصوم، يعني يصلي أول الليل أحيانا وسط الليل أحيانا آخر الليل، وانتهى وتره في آخر الليل، وهكذا كان في الصيام أيضا. وحديث أنس هذا أيضا في الصحيحين. ذكر حديث آخر أيضا حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقي. إذن أفضل الصيام بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومدحه وثنائه لنبي الله داود، قال أفضل الصيام صوم أخي داود عليه الصلاة والسلام جميعا، كان يصوم يوم ويفطر يوم ولا يفر إذا لقي، أي لا يفر لأنه إذا صام الدار كله يعجز أن يقابل الجاهد. قال فكان يصوم يوم ويفطر يوم، ومع ذلك لا يفر لأنه كان عندهم القوة أنه لجاهد أيضا في سبيل الله. هذه الأحاديث جميعها تبين أن سرد الصيام ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا في قوله ولا في فعله. فهذا الذي ينبغي على المسلم أن يحذر من التنطعات في بعض الأمور، وعليك بالسنة، السنة السنة، فاستقم عليها يحفظك الله تعالى ولا تشق على نفسك. ثم قال الإمام الترمذي باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر، هذه أيضا سنة عظيمة، هذه سنة صحيحة. قالوا باب ما جاء في كراهية، الصحيح ليست كراهة ولكنها تحريم، ولكنها تحريم، وحرم الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما استثنيه كما سيأتي معنا. ذكر الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. إذن هذه أعياد عظيمة، أول عيد وهو عيد الفطر أول يوم شوال، والعيد الثاني يوم النحر أعظم الأعياد، أعظم عيد يوم النحر، وهو يوم النحر أعظم الأعياد كلها في الدنيا. إذن عيد الفطر وعيد الأضحى هذا في حديث، وهذا الحديث في الصحيحين الذي رواه الإمام الترمذي في هذا الموضع في الصحيح. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقال والعمل عليه عند أهل العلم. وهكذا ذكر حديث آخر أيضا في الباب، وهو حديث عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أبي ابن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، بدأ بالصلاة قبل الخطبة في العيد يعني قبل، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، يعني أما يوم الفطر ففطركم، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. وهذا أيضا حديث أيضا في الصحيحين، هذا الحديث أيضا في الصحيح. وهناك حديث آخر أيضا يعني وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، لا يجوز صيام أيام التشريق. فهنا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام عن تحريم صوم يوم العيد، عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيضا أيام يعني ماذا؟ أيام النحر، أيام التشريق، أيام لأن أيضا عيد لأهل الإسلام، هذه الأيام كلها عيد. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام عيد وأكل وشرب وذكر، أيام عيد. فالأيام التشريق، أيام التشريق ما هي؟ الثلاث الأيام التي بعد يوم النحر. إذن معنا يوم النحر عيد الأعظم، ثم يوم يعني الحادي عشر والثاني عشر، وهذه أيام التشريق قال لها التي يشرق فيها اللحم ويجفف ويحفظ ليؤكل في أيام أخرى، وكان قد حرم ذلك ثم يعني أذن لهم. إذن هذه أيام قال النبي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر، إذن لا يصيامها حتى النذر، إن النذر فصيامه غير صحيح، فصيامه غير صحيح، ولا يعني يتم ذلك الصيام، ولا يشرع صيام التشريق إلا للحاج الذي عليه هدي التمتع. جاء فيه يعني حديث صحيح أن الحاج الذي عليه التمتع ولم يستطع يعني قيمة دفع قيمة الهدي فإنه لا يصوم يعني من أيام يعني ماذا؟ من أيام الحج. ومن هذه الثلاث الأيام أيام التشريق، ليس يوم النحر وإلا ما أيام التشريق، ويصوم أيضا في العشر من ذي الحجة هكذا حتى يتم، وسبعة إذا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذن هذه الثلاثة أيام يجوم صومها. جاء حديث عبد الله عبد الرحمن بن عوف في تحريم أيضا يوم عيد الفطر لأنه يوم فضيل كما ذكرنا، وهكذا يعني فيه بيان من عدم الصيام يوم فرحة، ويعني صيام يوم الفطر إنسان يبدأ من بعد صلاة الفجر، كان رسول الله يأكل تميرات فيباشر الفطر لفرحته بهذا اليوم، وثم يأتي إلى المصلى فيصلي بهم ويعود. ويوم العيد عيد الأضحى يبدأ الرسول من الفجر صائما لا يأكل شيء، فإذا صلى عيد الأضحى يعني ذبح نسيكته وأكل منها، وهذه السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال بعد ذلك باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق، باب كراهية يعني صوم أيام التشريق. إذا أيام التشريق هذه التي جاء ذكرها أفرد لها المصنف حديث يعني وذكر فيه، ذكر حديث أولا عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. إذن هنا جاء النص الصريح في بيان هذه الأيام، وهذا حديث صحيح وهو عند أهل السنن، حديث صحيح لا ريب في صحته. وأيضا قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون صيام أيام التشريق للأيام الثلاثة مع العيدين، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصوم في العشر أن يصوم أيام التشريق، يعني ثلاثة أيام يعني حتى مقابل الهدي، حتى تكون مقابل الهدي. وهكذا هذا أيضا قال به الإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد رحمه الله جميع، كل هذا قال أبو عيسى وأهل العراق يقولون يوم، وكلام كثير في هذا. المهم أن هذه الأيام جاء فيها يعني النهي عن الصيام إلا ما جاء في الترخيص عن الحاج الذي عليه الهدي ولم يستطع يعني تقديم الهدي بالذبح وغير هذا، فهذا له أن يصوم هذه الأيام. واستدل يعني القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن يجد الهدي، وهذا رواه البخاري. وله أيضا عنهما للبخاري قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، وإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى، أيام منى التي أيام التشريق التي ذكرنا. وذكر أيضا طحاوي هذا الأمر، قال رخص رخص رسول الله للمتمتع إن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، وهذا إسناد يعني لا بأس به، يصحح كثير من أهل العلم. ثم قال الإمام الترمذي في كتابه، قال باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم، باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم، وهذا أيضا جاء فيه يعني النهي يعني عن يعني وكراهة الحجامة، والكراهة هنا تحمل على أنها يعني التحريم، على أنها تحريم. ذكر حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوم، أفطر الحاجب والمحجوم، وهذا يعني الحديث أيضا حديث صحيح، حديث صحيح. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر أيضا إمام أحمد قال وعن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، وهو بمعنى حديث يعني بمعنى حديث رافع بن خديج. وذكر أيضا قال كراهة يعني ذلك، وقال وذكر قوم من أهل العلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعني كرهوا الحجامة، والكراهة هنا تحمل على التحريم، تحمل على التحريم. إذن هذه الأحاديث تدل ماذا؟ تدل على أن الحجامة محرمة، والحجامة هي إخراج الدم بطريقة معينة معروفة عند الناس، واختلفوا في يعني في 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 أن يعني الحاجم والمحجوم يفطر. أما الحاجم فإنه لا خلاف فيه لأنه يمص الدم، وهذا قالوا سبب فطره أنه يمص الدم وربما دخل في جوفه شيء، ولذلك قالوا عندما جاءت الأجهزة الجديدة أذنوا لماذا لهذا، لكن قالوا أيضا يمنع منه حتى لا يتكسب فيغري الناس على الحجامة وهم في حال الصيام فيفسد صيامهم، من هذا الباب أيضا منعه. إذن الخلاف الأكثر في المحجوم، المحجوم، وقالوا أنه هذا اللي يمص الدم، وأما الآخر فإنه غير ذلك. طيب، وهذا الذي يعني عليه بعض أهل العلم، وقالوا هنا يعني العلة مستنبطة. بعض أهل العلم ردوا عليه، قالوا أنتم تمنعون يعني الحاجم عن أن هذا المص يعني علة مستنبطة، هذه علة مستنبطة، ما جاء نص أن الحاجم لأنه يمص فإن هذا محرم، والعلة المستنبطة لا تقوم على تخصيص العموم، لأن الحديث فيه عموم، لأن هذه العلة المستنبطة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، فليس لنا أن نخصص حديث باجتهادنا بأمر يعني مفهوم ليس منطوب، إلا أن تكون العلة منصوص عليها يعني أو مجمع عليها فالأمر غير ذلك. ولذلك قال بعض العلم أن النهي يشمل الحاجم والمحجوم، فالحاجم يقول هذا له منفعة في العمل هذا ويقوم بتحريض الناس على يعني الحجامة، وهذا أيضا لأنه مهنة ويتكسب منه فيوقع الناس في الإثم وهكذا. فالراجح أن الحجامة مفطرة، أن الحجامة مفطرة، ولا ينبغي الإنسان أن يحجم وهو صائم إلا إذا كان مريضا، فهذا مرض، فإنه كان مريضا حجم ما عليه شيء، أو كان مسافرا حجم وأفطر في ذلك اليوم، فهذا يعني. والخلاف في الباب كثير لا شك، الباب خلاف كثير، لكن الذي ينبغي العمل بما جاء من النصوص الواضحة الجلية التي لا غبار فيها. ثم ولذلك الإمام أورد، الإمام الترمذي أورد في باب، قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك، كأنه أورد حديث أخرى في هذا، وأورد حديث ابن عباس قال احتجم رسول الله وهو محرم صائم، قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. لا شك هذا الحديث في الصحيحين، لكن خلاف كبير في هذا الحديث، في هذا الحديث، وطعن أهل العلم في روايته أنه يعني احتجم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم صائم، يعني قالوا أنه لم يثبت حديث أو فعل النبي أنه احتجم وهو محرم ثم هو صائم، وقالوا لم يثبت أن الرسول صام في رمضان وهو محرم، لم يثبت كل العمرة التي جاء بها في غير رمضان، والتي جاء بها في الفتح لم يكن يعني صائما، فلم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا في غيره، لم يكن ولا حجة الوداع ما كانت في رمضان. إذن في فتح المكة كذلك يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ما كان محرما. قال الحافظ ابن حجر قال جاءت في رواية هذا الحديث، يعني في الرواية عن هذا الحديث رواية أنه احتجم وهو محرم، هذه رواية خاصة، احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، هذه رواية. ورواية أخرى واحتجم وهو صائم، إذن معنى هنا رواية في حديث مستقل أن الرسول احتجم وهو محرم، وجاء في رواية أخرى احتجم وهو صائم. قال هذه جمعها بعض يعني الرواة في حديث واحد فقالوا احتجم وهو محرم صائم، ضر احتجم وهو محرم صائم، فجعلوا حديثا. وفي صحيح البخاري ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا ثابت، لكن احتجم وهو صائم فقط. إذن كيف نوجه هذا الحديث أن الرسول احتجم وهو صائم؟ إذن هذا له توجيه عند أهل العلم، كيف التوجيه هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث يوجه كما قال بالقيم، قال أن هذا الحديث لابد أن نعرف زمنه، لأن الرسول عليه وسلم ثبت أنه سافر في سافر واحتجم وهو مسافر، إذن احتجم وهو مسافر فلعله يعني لكونه مسافر أفطر فاحتجم، فلم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني احتجم وهو صائم في رمضان، لكن قالوا احتجم في صيام سفر، في صيام سفر، وصيام السفر يعني مأذون فيه أن يفطر، فلعله يعني أصيب يعني ضعف أو شيء حاجة للحجامة فاحتجم في ذلك. إذن لابد من معرفة أمور حتى نجمع بين الحديثين، أولا زمن الحديث الأول وزمن الحديث الثاني. ثم عندنا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في عام الفتح، عام الفتح هذا في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا في عام الفتح يحجم لآخر، انظر، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، رآهم عليه الصلاة والسلام في عام الفتح وقال أفطر الحاجم، فهذا في عام الفتح في رمضان، هذا في عام الفتح وفي رمضان زمن في رمضان. إذا ثبت هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم لماذا؟ لحاجم المحجوم في زمن الفتح في رمضان في ذات شهر رمضان. ولا شك هذا حديث صريح متأخر في آخر يعني تاريخ الهجرة وتاريخ الفتح، في إذن يؤخذ بهذا الحديث أنه لا بد من علم، يعني من نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان مسافر وغير مسافر، فثبت أنه كان مسافر. إذن نقول يعني هذه قضية عين، حجامة الرسول يعني وهو صائم قضية عين، قد يكون مسافر كما ذكر بعض العلم وقد يكون مريض وهكذا. فقالوا يعني هذا الحديث يعني ماشي يقول يعني أمور الأعيان، قضايا الأعيان لا يبنى عليها يعني لا يبنى عليها دليل. طيب، وحديث رخص رسول الله في الحجامة لا دليل عليه، حديث موقوف أن الرسول رخص يعني في الحجامة يعني في حال صيام، هذا لا يثبت أبدا ولم يعني يذكر هذا. على كل حال قال بعض العلم الأحوط في حال خلاف شديد في المسألة الأحوط ترك الحجامة أيام الصوم، ترك الحجامة أيام الصوم خروجا من الخلاف وحفاظا لصيام المرأة. هنا أيضا مسألة، وهل التبرع بالدم يلحق بالحجامة؟ نقول إذا كان نعم التبرع بالدم يلحق لا شك، لأن الدم التبرع بالدم فيه إضعاف للصائم فيلحق بالحجامة، لأن قال علة الحجامة أنه الإضعاف. طيب، أما يعني أخذ الدم للتحليل هذا لا هذا لا يعني لم يقول أحد بأنه يعني يفطر أو يفسد الصيام. كذلك الفصد فالفصد هذا أيضا يفطر لأنه الفصد مثل الحجامة. كذلك إذا استقى بالدم استقى يعني وخرج منه دم، فإن ضعف من هذا الدم خروجه فإنه يفطر، وهذه قد تكون في الغالب حالة مرضية. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك قال باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام، وذكر حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم أو لا تواصل قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني، إن ربي يطعمني ويسقيني. إذن هذا يعني فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الوصال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وصالا يعني خاصا به، وقولنا ربي يطعمني ويسقيني يعني ليس ظاهرها أن الإطعام الحقيقي، وإنما كان عون من الله تعالى وإعطاء رسول قوة ومحبة في هذه العبادات، فكان يفعل ذلك وما كان يفسد ذلك صيامه، وكان يواصل عنده قدرة. وهكذا المحب للشيء إذا تعلق به وحبه فإن لا شرب منه ولا أكل ولا شرب ولا غير ذلك. فهذه من الأدلة التي جاءت في هذا الباب. طيب، صيام غير الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو محرم أو أنه مكروه؟ قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل كره الوصال في الصيام. الحقيقة أنه يعني ليس كراه وإنما هو محرم، وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل أيام ولا فتر. لكن التحريم نقول هنا ليس تحريم بمعنى أنه يعني تحريم أنه لا يجوز، وإلا لو كان التحريم بمعنى التحريم أنه لا يجوز لما واصل بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الدليل على أنه كراه، وهو الحقيقة أنه كراه كما قال يعني في 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 هذا الموضع، قال كره أهل العلم أو كره الوصال. إذن هنا الكراهة في الوصال ليس التحريم على الوجه الصحيح، وهذا هو يعني الصحيح في هذا الحديث. إذن دليل كراهة، ما هو دليل كراهة؟ أن الرسول واصل بهم، ولو كان محرما لما واصل بهم. إذن واصل بهم منكلا لهم حتى ينكل بهم، فيعني ثم أذن لهم بالوصال إلى السحر، إلى السحر. فإذا جاء السحر لابد أن يأكل. فهذا يعني كلام أهل العلم في هذا المسألة. وقد ذكرنا في مسألة من قبل يعني أن السلف كانوا يواصلون، ومنهم عبد الله بن الزبير، ثم أنه ترك ذلك، وهكذا غيره كانوا يواصلون، فلما شق عليهم تركوا هذا وأخذوا برخص الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك هذا الأمر. في آخر الباب معنا في هذا الدرس قال باب ما جاء في الجنب يدرك الفجر وهو يريد الصوم. قال حدثنا قتيبة إلى أن قال أخبرتني عن عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شب قال أخبرتني عائشة وأم سلمة. إذن هنا يعني أمهات المؤمنين أمة عائشة وأم رضي الله عنهما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قال أبو يوسف حديث عائشة وأم سلمة حديث وهو الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم. ولكن هذا قول لا يصح، هذا قول لا يصح، بل أن يعني الآيات تدل على هذا في قوله تعالى وكلوا وباشروهن، يعني وكلوا واشربوا في ذكر يعني الجماع، فكلوا واشربوا ثم أذن بالمباشرة حتى قال وباشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. إذا تبين الخيط الأبيض والأسود مع الأكل والشرب والجماع هذا لابد أنه يحصل، يعني أنه جامع ثم لا زال جنب. إذا ماذا هنا؟ إذا رأى الخيط الأبيض والأسود رأى الفجر هنا يقوم يغتسل ويصلي، يعني يقوم هنا يغتسل ويصلي. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم، ثم رجع عن ذلك، رجع عن هذه الفتية. قال الحافظ وفي في في الفتح وقد بقي على مقالة أبي هريرة بعض التابعين كما نقله الترمذي، ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع. انظر، واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي وابن دقيق العيد وغيرهم، أن الإجماع على أن من أصبح جنبا فإن صيامه صحيح، يغتسل ويصلي وليس عليه شيء. ثم أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما روت أم المؤمنين عائشة وأم سلمة، أن الرسول كان يبات معهم وهو جنوب بعد جماع، ثم يصبح في صيام وهو جنوب فيغتسل ويصوم، ولم يعني يذكروا شيء في هذا المسألة التي تحصل الخلاف. ثم أن الذين اختلفوا أيضا فيها رجعوا إلى الصواب والحق، وهذا هو يعني الذي عليه أهل العلم جميعا اليوم، ولا خلاف في هذه المسألة. صلى الله سلامة والعافية. هذا ما يتيسر من درس هذه الليلة. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.